بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق فسوى وقدر فهدأ وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم بإذن الله تعالى تفسير سورة التكاثر. قال العلي الكبير فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أما قول الله عز وجل في صدر هذه السورة المباركة: ألهاكم التكاثر. ألها بمعنى شغل، وهو لفظ تعرفه العرب في كلامها. قال الأول: ألها بني تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، أي شغلهم عن المكارم وصرفهم عنها اعتزازهم بتلك القصيدة. وفي الحديث: خير مما كثر وألها، أي شغل. وقد جاء في القرآن ذم اللهو على الإطلاق، والله عز وجل نزه عباده المتقين أولياءه الصالحين عن طرائق اللهو. ربنا جل وعلا يقول هنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أولا، من المخاطب بالآية؟ أو فلنقل في من نزلت. قال بعض العلماء: نزلت في بني عبد مناف تفاخروا مع بني سهم، فأنزل الله عز وجل ألهاكم التكاثر. وقال آخرون: إنها كانت بين حيين من الأنصار. وقال آخرون: إنها كانت بين حيين من يهود. وظاهر الأمر والعلم عند الله أنها تشمل هذا وغيره، تشمل الجميع، تشمل كل من ألهاه التكاثر عن ذكر الموت والآخرة. فقال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. التكاثر مأخوذ من الكثرة، وهي ضد القلة. والله عز وجل لما ذكر القلة في كلامه في كتابه كثيرا ما يذكرها في موطن مدح. قال الله عز وجل عن نوح ومن معه: وما آمن معه إلا قليل. وقال عز وجل في خبر نبي الله داود إذ دخل عليه الخصمان، قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فذكر الله عز وجل القليل. وقال جل وعلا في قضايا الشكر: وقليل من عبادي الشكور. لكن الكثرة وردت في غالب أحوالها بسياق الذم. فقال عز وجل هنا: ألهاكم التكاثر، لكنه لم يقل لنا تكاثر بماذا، ولا ألهاكم عن ماذا، إلا عن قيل حتى زرتم المقابر. لكننا إذا رأينا القرآن تأملناه، الله عز وجل يقول في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذا أسلوب حصر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر كتكاثر الدهقان أي التجار. فأكثر ما يكون التكاثر بالمال والولد، هذا ظاهر كلام العرب، ظاهر القرآن، لكن قد يأتي على ذلك معنى أن الله عز وجل قال هنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما معنى حتى زرتم المقابر؟ تحتمل معنيين قال بهما العلماء قبلنا. المعنى الأول: حتى زرتم المقابر، أي حتى أتاكم الموت فأصبحتم في حفركم، فأصبحتم رهنا لأعمالكم، فأصبحتم منسيين في تلك القبور. وسماها زيارة لأنه لا بد من الانتقال عنها إلى دار بين دارين لا ثالث لهما: المؤمنون إلى الجنة، والكفار العصاة الفساق إلى النار. فسميت القبور دخولها سمي زيارة لأن الإنسان لا يخلد فيها، عما قليل سيرحل بعد النفخة الثانية، وهذا عليه إجماع أهل الملة. بل حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والنشور، وأن الناس في قبورهم إنما هم زوار. فعلى هذا المعنى يكون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى أنكم شغلتم بالتكاثر، شغلتم بما أنتم فيه بالانصراف إلى الدنيا والسعي ورائها، وزهدتم أمر الآخرة ولم تبالوا به حتى جاءكم الموت على غرة، وهذا حالكم. فلم يكن بإمكانكم أن تتوبوا ولا أن ترجعوا إلى ربكم. هذا على القول أن زيارة المقابر المقصود الدفن فيها. القول الثاني قال به العلماء كما قلت من قبل، المعنى أنكم ما زلتم تتفاخرون وتتكاثرون، ثم حتى بلغ بكم الأمر أنكم لم تجدوا شيئا مرجحا وأنتم تتكاثرون في الدنيا، فزرتم المقابر أي أتيتم إليها ووقفتم عند قبور آبائكم وأجدادكم، كل فرد منكم يفخر بأبيه، يفخر بجده، يفخر بأعمامه، يفخر بأخواله، يفخر بقبيلته، فأصبح الأمر تجاوز الحد عندكم من التفاخر بينكم في أنديتكم ومقار جلوسكم إلى أن خرجتم إلى المقابر، وكل منكم يشير إلى قبر أبيه أو قبر جده يفتخر به على صاحبه. وهذا ربما ألمح القرآن إليه، الله عز وجل قال ذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، وهذا فيه دليل على أن العرب كانت تفتخر بالآباء، تفتخر بالأجداد، وكل من قرأ ديوان العرب شعرا ونثرا علم ذلك بينا. فعمر بن كلثوم يقول في معلقته النونية ورثنا المجد من علقمة بن سيف، أباح لنا حصون المجد دينا، ورثت مهلهلا والخير منه، زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم ننا تراث الأكرمين. فهذا يعدد أخبار أجداده، أخبار آبائه، وأنه ورث ذلك المجد الذي هو فيه اليوم منهم بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. فهذا من صلب كلام العرب، من أقوالهم، من حياتهم، من أيامهم، يبين أنهم كانوا يتفاخرون بالآباء، يتفاخرون بالأجداد. فعلى هذا قال بعض العلماء إن معنى قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي لم تكتفوا بالتفاخر بينكم في أنديتكم حتى زرتم القبور، فجعلتموها بدلا من أن تكون سببا في لين قلوبكم كانت سببا في قسوتها، لأنكم عند أفنيتها تتفاخرون بما مضى لكم من آباء وأجداد. قال ربنا عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نبقى في الآيتين الأولين من حيث المفردات. بينا أن معنى ألهى شغل، وذكرنا البيت الشهير في قصيدة عمرو بن كلثوم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر جمع مقبرة، وهي مساكن الموتى وديارهم، فيها يقبرون ومنها يحشرون. والقبور قال الله عز وجل عن عباده عن البشر جميعا ثم أماته فأقبره. وثمة قبور معروفة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولا، ثم بعد سنتين وبضعة أشهر مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقبر في الحجرة نفسها رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، أي مستقبل الجهة الجنوبية، لأن المدينة قبلتها جنوبا. ثم استشهد عمر بعد 10 سنين، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فرغب أن يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فقبلت عائشة لأن الحجرة حجرتها، فدفن رأسه عند كتف أبي بكر، فأصبح الداخل اليوم من جهة باب السلام يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم عند المواجهة الشريفة فيسلم عليه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا ثم يسلم على أبي بكر، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على عمر صلى الله على نبيه ورضي الله عن صاحبيه. وثمة قبور أخر أكثر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جميعا في البقيع، مقبرة أهل المدينة إلى الشرق من المسجد النبوي. وأما ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن قبرها بمنطقة يقال لها سرف، وسرف وأنت مقبل على مكة قبل التنعيم قرابة عدة كيلومترات، على اليمين هناك قبرها، وفي ذلك الموضع أصلا من قبل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بعد العمرة، بعد أن حل صلى الله عليه وسلم من عمرته، فقبرها في الموطن الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأكثر القبور تباعدا قبور أبناء العباس بن عبد المطلب، والعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فابنه عبيد الله قبره في المدينة، وابنه عبد الله البحر الحبر المشهور بالعلم قبره بالطائف، وقبر ابنه الفضل الذي به يكنى فيقال للعباس أبو الفضل بالشام، وقبر ابنه قثم وهو أحد الذين شهدوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم قبره بسمرقند، وابنه معبد قبره بإفريقيا. فانظر هم جميعا هؤلاء إخوة، أحدهم في الطائف، آخر في المدينة، وآخر في إفريقية، وآخر في سمرقند، وآخر في الشام رضي الله عنهم جميعا. فهذا يذكر مثلا إلى تباعد قبور أبناء الرجل الواحد. قبر خليل الله إبراهيم المشهور أنه في بلدة الخليل في الشام في فلسطين اليوم، هذه أشهر القبور التي تعرف. العرب في كلامها أخذوا لفظ زيارة، ربنا يقول حتى زرتم المقابر، فاستخدموا هذا اللفظ في أشعارهم عندما يتحدثون عن الموتى. قال جرير: يهجو الأخطل وزار القبور أبو مالك فكان ألأم زوارها. وهذا البيت فيه من القذاعة كما تعلم، لكن الأخطل كما تعرف كان نصرانيا، وكان يهجو جريرا، وجرير يهجوه فيما عرف بالنقائض في عصر بني أمية. لكن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع خصمه بعد موته. كذلك جاء في شعر مروان بن أبي حفصة، ومروان بن أبي حفصة له لامية شهيرة في رثاء معن بن زائدة، ومعن بن زائدة الشيباني أحد أمراء وفرسان العرب المشهورين الذين يضرب به المثل في الفروسية وفي الحلم، وهو الذي قيل إن رجلا دخل عليه ليختبر حلمه فقال له: وتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: أذكر ولا أنساه. قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: سبحانه على كل حال. قال: فلست مسلما ما عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير. قال: يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي به كيفما شئت. قال: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو طال الزمان على الفقير. قال: إن قمت فينا فمرحبا بك، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. قال: فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. فأعطاه 1000 دينار. قال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير. قال: زده. فلما زاده قال: أيها الأمير، والله ما جئت إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، وإني أرى أن الله أعطاك حلما لو قسم على العرب والعجم أو على الناس جميعا لكفاهم. هذا معن بن زائدة كان سخيا جوادا كريما، فرثاه مروان بن أبي حفص بأبيات بلامية. في هذه اللامية استنبط من القرآن مروان قول الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، على أنكم دفنتم فيها، يعني هكذا فهم الآية. مما قاله مروان بن أبي حفصة في رثائه لمعن قال: أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السوالا، فليت الشامتين به فدوه وليت العمر مد له فطالا، فيا لهفي عليك إذ القوافي غدون منن معللة ضلالا. ذكر أبيات في اللامية يرثي فيها هذا الشاعر مروان، يرثي فيها معنى. اجتمع في هذه الأبيات أمور ثلاثة: أولا صدق عاطفة الشاعر، والأمر الثاني قدرته الشعرية، والأمر الثالث وهو الأجل حقية من قيلت فيه الأبيات، فإن بعض الأبيات تذهب سدى، يعلم الناس أن من قيلت فيه ليس بذاك، فعلى هذا عدت هذه الأبيات من مفاخر الأبيات في الرثاء. وموضع الشاهد منها في الحلقة قوله إلى أن زار حفرته عيالا. قال أصدق القائلين: كلا، وهذه ردع وزجر تكررت في القرآن المكي كما مر معنا كثيرا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. بعض العلماء يقول إن هذا إخبار بأنكم تعلمون أن الدنيا التكاثر شغلكم عن الآخرة مرتين، بعضهم يقول الأولى عند الموت والأخرى في القبور، فستدل بالآية على عذاب القبر، وآخرون يقولون إن المراد الأولى هي في عذاب القبر، والثانية عند البعث والنشور ورؤية الجنة والنار. وكلا القولين قال به الأجلاء، وكل فريق منهم يعضد قوله ويؤيده ويراه حقا. فقال الله عز وجل هنا: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. الآن يوجد أيها المبارك ثلاثة أشياء: اليقين وعين اليقين وحق اليقين، اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وبكل جاء القرآن. ما اليقين؟ اليقين أن تخبر بشيء فتكون على يقين منه لكنك لم تراه، لكنك لم تراه. الآخر عين اليقين أن تخبر به ثم تراه عيانا تشاهده. حق اليقين أن تلاصقه وتمازجه، أن تلاصقه وتمازجه. نأتي الآن للفظ اليقين في القرآن في كلام العرب. الله عز وجل قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين هنا الموت. ولما ذكر الله عز وجل نبأ عيسى بن مريم عليه السلام وزعم اليهود أنهم قتلوه، قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه يقينا. والمعنى أنهم غلب عليهم وهما ظنا أن ذلك الذي شبه لهم هو عيسى، لكن حتى هم في أنفسهم كانوا يعلمون أن الأمر لا يصل إلى حد اليقين. وما قتلوه يقينا، ربنا عز وجل يقول. فهذا من ورود اليقين في كلام الله عز وجل. ورد اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قضيتنا نحن اليوم، قضية المقابر. وذلك أن يهودية جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاستطعمتها تمرة، فقالت اليهودية وهي تدعو لعائشة: أجاركم الله وأعاذكم من فتنة الدجال وعذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة حبست المرأة حتى لا تخرج، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما قالت اليهودية. قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الدجال فما من نبي إلا أنذره قومه، وإني سأخبركم عنه شيئا لم يخبره الأنبياء قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما عذاب القبر فعني تسألون وبي تفتنون. ثم ذكر أن العبد الصالح يقال له فيما كنت وهو في قبره، فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا محمد رسول الله، بعثه الله بالهدى ودين الحق فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا لا ينبغي لأحد أن يرى الله. ثم تفرج له فرجة على النار فيراها يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا ما صرفه الله عز وجل من العذاب عنك. ثم يرى من فرجة على الجنة فيرى الجنة وزهرتها، فيقال: هذا مقعدك من الجنة. ثم يقال له، وهذا موضع الشاهد، يقال له: على اليقين كنت، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. فاللهم أحينا على اليقين، وأمتنا على اليقين، واحشرنا وابعثنا على اليقين، وألحقنا بالأنبياء والصالحين. فهنا قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وبينا معنى اليقين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اليقين في كلام العرب فقد جاء في الخبر المشهور والمثل السائر وعند جهينة الخبر اليقين. وهذا قاله أحد بني جهينة لما خرج مع رجل يقال له الأخنس، واتفق على أن يفتك بالناس، ثم إن أحد الناس أضافهما فغدر الأخنس به فقتله الجهني. فلما عاد إلى الديار وجد أخت الأخنس واسمها صخرة تسأل الناس عنه، تسأل في قبيلتين، قبيلة يقال لها مراح وقبيلة يقال لها لخم. فقال ذلك الجهني أبياته الشهيرة: كصخرة إذ تسائل في مراح وفي لخم وعلمهما ظنون، تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين، وعند جهينة الخبر اليقين. فهذا كله يأتي على ما بيناه في الفرق ما بين اليقين وما بين عين اليقين وما بين حق اليقين، وبكل هذه الثلاث جاء كتاب الله عز وجل. فقال الله عز وجل هنا: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول العلماء هذا جواب لقسم دلت عليه اللام، أي أن الله يقسم أنهم يرون الجحيم. لكن هل هذا خطاب للكفار أم خطاب للكفار والمؤمنين؟ فإن كان خطابا للكفار دون غيرهم فالأمر ظاهر، فإن ورود الجحيم من قبل أهل الكفر حق، فالله عز وجل قال: وإذا الجحيم سعرت، وأخبر جل وعلا أنها تقرب من أهلها، وهذا ذكره الله عز وجل في آيات كثر: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لكن إذا كان الخطاب يشمل المؤمنين والكفار فكيف يقال عن المؤمنين لترون الجحيم؟ من يقول بهذا من العلماء يحمل المعنى على الورود. ما الورود؟ الورود الذي ذكره الله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالسير المضي على الصراط يدخل بمعنى قول الله عز وجل: لترون الجحيم. والناس يوم ذاك منهم من يمضي كأجاود الخيل كالبرق يمشي مشيا يحبو حبوة، منهم من يخدش، والآخرون عياذا بالله ينكسون في النار. فهذا من معاني قول الله لترون الجحيم. ثم قال الله: ثم لترونها عين اليقين، أي يرون النار نفسها، يرون الجحيم نفسها، وهذا معنى عين. فإن دخلوها عياذا بالله والتصقوا بها وأضحوا بداخلها سمي ذلك حق اليقين، سمي ذلك حق اليقين. فقال الله عز وجل: ثم لترونها عين اليقين، ثم قال وهو أصدق القائلين: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العلماء إذا ذكروا هذه الآية يذكرون ما رواه الإمام مسلم في صحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم فلقي أبا بكر ولقي عمر فسألهما: ما الذي أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. فمضوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه، فرأتهم المرأة فقالت: مرحبا وأهلا. قالوا: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فعاد الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. هذه اللفظة وحدها تشعرك بفرحته. ما زال الناس إلى اليوم الأخيار أهل الكرم أهل الفضل أهل الجود يقولون هذه الكلمة إذا رحبوا بأضيافهم. فقال هذا الأنصاري: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم عاد وأتى لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وهذا أراد أن يجعله توطئة لما بعده، ووضعه بين أيديهم يطعمون. ثم أخذ المدية معنى السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. لم يمنعه من الكرم لكن لا يريد له أن يتلف ماله، قال: إياك والحلوب. فعمد إلى شاه فذبحها ثم طعموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طعموا قال لصاحبيه: خرجتما من بيوتكما ما أخرجكم إلا الجوع، وأنتم قد رويتم وشبعتم، إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من النعيم. فأهل العلم من أهل التفسير من هذه الصناعة المباركة ممن سبقنا إذا جاءوا إلى هذه الآية لتسألن يومئذ عن النعيم يذكرون هذا الخبر. ثم اختلفوا في المراد بالنعيم، فذهب بعضهم إلى أنه الصحة والفراغ، وقيل الصحة والغنى، وقيل غير ذلك. والذي يظهر أن الإنسان ينظر في حاله، فما سد به الجوع، وما كسيت ووريت به العورة، وما ستر به الرجل وأهل بيته، فهذا لا يسمى نعيما، لأن الله عز وجل قال لأبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما زاد على ذلك من طيب العيش، من الأمن، من السلامة، من العافية، من رغد العيش، من لينه، فهذا نعيم يسأل الإنسان عنه، وهو قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله، وقاله غيره، وهو أقرب إلى الصواب. فخشونة المطعم وما يستر جسد بني آدم هذا ليس نعيما يسأل عنه، ما زاد على ذلك إما يترفه الإنسان فيه، أما يسمى في عصرنا اليوم بالكماليات، هذا كله يسأل الإنسان عنه. والمراد من الصورة كلها أن يعلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن زيارة القبور الأصل أنها تذكر بالآخرة، وتزهد في الدنيا، وتجعل القلب لينا، وتبعد عنه القسوة، وهذا الذي يحتاجه المرء في حياته. كما أن تقليب جسد الميت أعظم ما يجعل القلوب تلين. ألن الله قلوبنا وقلوبكم في طاعته، ويسر الله لنا ولكم العمل الصالح والقول السديد. هذا ما تيسر حول تفسير سورة التكاثر، والعلم عند الله.